الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، لقد حث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مكارم الأخلاق، وبين عليه الصلاة والسلام فضلها وأثرها العظيم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. حديث أبي الدرداء عند أبي داود والترمذي، وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خياركم أحاسنكم أخلاقا، خياركم أحاسنكم أخلاقا، بل هو زينة للعبد المتخلق بالخلق الحسن. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بطول الصمت وحسن الخلق، فوالذي نفسي بيده ما تزين الخلائق بمثلهما، بل ترفع درجة العبد عند الله كأنه يصوم النهار ويقوم الليل بخلقه الحسن، ببذل معروفه وكف أذاه وطلاقة وجهه. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أخرجه الإمام أبو داود بإسناد حسن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكم للأخلاق الحسنة من الآثار العظيمة، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، وقولوا للناس حسنا. ومن أعظم هذه الأخلاق وأزكاها، ومن أعظم أسباب رفعة العبد التحلي بها، التواضع، هذا الخلق العظيم الذي رغب فيه ربنا عز وجل في كتابه، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. هذا الخلق من أسباب محبة الله للعبد، ومن علامات العباد المحبوبين إلى الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي صفاتهم؟ قال الله: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أذلة على المؤمنين أي متواضعين لهم، أعزة على الكافرين كما قال الله عن صحابة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن الصحابة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام جبله الله على مكارم الأخلاق وجميل الصفات، فأثر على من عرفه وجلس إليه، أحبه وأهابه. ولهذا انظر إلى وصف الله عز وجل له بهذا الخلق: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا، والتواضع كما قال الإمام القيم هو خفض الجناح ولين الجانب. وقد قال الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم، في بيته متواضع مع أهله. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن حاله عليه الصلاة والسلام في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعينهم في أعمالهم في البيت، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. خرجه البخاري. كان يخصف نعله ويخيط ثوبه، الجارية الصغيرة تأخذ بيده ويمشي في حاجتها، من دعاه إلى طعام ولو كان شيئا يسيرا فإنه من تواضعه لا يأنف أن يجيب الفقير والضعيف. في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت. شيء محتقر، ومع هذا كان في غاية التواضع عليه الصلاة والسلام. بل قال عليه الصلاة والسلام: ابغوني في الضعفاء، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، أي بسبب دعائهم. الحديث حديث أبي الدرداء وهو في صحيح المسند الإمام الوادعي رحمه الله. فالتواضع خلق عظيم وآثاره حسنة على العبد، من أعظم أسباب دخوله الجنة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. خرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الجبارون والمتكبرون في النار. بل قال عليه الصلاة والسلام: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أكبه الله على وجهه في نار جهنم. فهذا خطر عظيم، إذا أردت أن يرفعك الله وأن تكون لك المنزل عنده وفي قلوب عباده الصالحين فتحل بهذا الخلق الكريم، كن متواضعا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، إلا رفعه الله. ومن أحق الناس أن تتواضع له الوالدان، وانظر كيف أمرنا الله عز وجل بحسن الخطاب معهم وبالتواضع لهم. قال الله سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تواضع، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كم تعبا فيك وكم سهرا من أجلك، فحقهما عظيم. إذا كان من سوء الخلق أن تصعر خدك على الناس، فكيف إذا كان على الوالدين؟ ولهذا ابتلي كثير من الناس في هذه الأزمنة بالعقوق، وابتلي كثير من الناس بالتكبر، وربما على القريب وعلى الأرحام وعلى الجيران. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال والمفتخر بنفسه هذا مبغوض إلى الله. ولا تمشي في الأرض مرحا، امشي متواضعا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال الله عز وجل في صفات عباد الرحمن: والذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فما أحسن هذا الخلق العظيم، خلق التواضع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل جواض مستكبر. في الصحيحين من حديث حارثة ابن وهب رضي الله عنه: التواضع إذا تخلقت به فإنك لا تبغي ولا تعتدي على مال ولا على عرض ولا على غيره. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. لا تفخر عليه بنسبك ولا بكثرة مالك ولا بمنصبك ولا بحسن صورتك وجمالك ومظهرك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. افتخر رجلان والثالث كان مملوكا، فأحدهم قال: أنا فلان ابن فلان، حتى بلغ إلى قبيلة تيم، قبيلة شهيرة التي ينتسب إليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والثاني قال: فلان ابن فلان، إلى أن انتسب إلى قبيلة عدي، القبيلة التي ينتسب إليها عمر رضي الله عنه. وهذا المملوك قال لهم: وأنا ابن من سجدت له الملائكة، أنا ابن من سجدت له الملائكة، أنا ابن آدم، آدم سجدت له الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. فتواضع لله يرفعك الله ويزيدك محبة في قلوب الخلق، فإن النفوس جبلت على حب أهل التواضع. نسأل الله التوفيق والسداد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فمن علامات التواضع أن تقبل الحق إذا نصحت وإذا ذكرت، فهذه علامة تواضع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون رداؤه حسنا ونعله حسنا. قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق، أي دفعه وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم. ليس من الكبر أن تلبس الثياب الحسنة، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من علامات التواضع أنك تقبل الحق إذا نصحت وذكرت به. انظر إلى هذا الرجل الذي نصحه النبي عليه الصلاة والسلام وتكبر على الحق ولم يقبل، كان يأكل بشماله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: كل بيمينك. الرجل هذا متكبر، قال: لا أستطيع. وليس حقا لا يستطيع، فلو كان لا يستطيع هو معذور، لو كانت يده معاقة أن يأكل بها اليمين هو معذور، لكنه قال هذا تكبرا، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لو لا استطعت فما رفعها إلى فيه، شلت يمينه، ذهبت عنه بسبب الكبر عياذا بالله. الحديث في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. من علامات التواضع أن الإنسان إذا يكون متعاونا مع الناس، مع إخوانه، مع المسلمين في حاجاتهم ولا يأنف. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان المسلمون يحفرون الخندق كان يعلوه التراب ويعمل معهم ويربط على بطنه الحجر عليه الصلاة والسلام، ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. في غاية التواضع عليه الصلاة والسلام، فلنا به أسوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يجلس عليه الصلاة والسلام مع المسكين ويقضي له حاجته، يمر بالصغير ويسلم عليه، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما سمع من بعضهم مدحا وإطراء أنكر عليهم ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري من حديث عمر رضي الله عنه. وسمع بعض الناس يقولون: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، مع أنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، ولكن انظر إلى تواضعه، قال: أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قولوا عبد الله ورسوله، هذا من التواضع، أن يكون الإنسان متواضعا ولا يزكي نفسه ولا يفخر على غيره، فهذا علامة من علامات تواضعه. المتواضع عباد الله ينفع نفسه كثيرا بهذا الخلق، فيستطيع أن يتعلم، لأن الكبر من موانع طلب العلم. يتعلم، كان بعض السلف من آل بيت النبوة، هو زين العابدين علي بن الحسين بن علي، يجلس إلى بعض من يتعلم وهو دونه في النسب، فيقول له: أنت وأنت؟ قال: إنما يجلس المرء حيث يستفيد. إنما يجلس المرء حيث يستفيد، لا تفخر على أحد، لا يمنعك الكبر من طلب العلم أن تتعلم. ربما بعض الناس لا يحسن قراءة الفاتحة ومع هذا يأنف أن يأتي إلى طالب العلم ويقول له أعرض عليك قراءتي هل هي صحيحة أو لا. من يدريك ماذا عندك من الأخطاء في قراءتك؟ والفاتحة ركن في صلاتك، يجب عليك أن تقرأها في كل ركعة، كل الفروض فيها قراءة الفاتحة، تعلم. ربما بعضهم لا يحسن ولا يتعلم أحكام الطهارة والصلاة وما يتعلق بأمر التوحيد مما يهمه، تعلم يا عبد الله. لا يمنعنك كلام الناس أن تطلب العلم. هذا أبو طالب مع معرفته بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حق ودعوته حق وهو صادق فيما يقول، ولما قال له يا عم قل لا إله إلا الله قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لا قررت بها عينك، خاف من كلام الناس فحرم الهداية. فأنت يا عبد الله تواضع للعلم واستفد وسل فيما يهمك في أمر دينك لئلا تقع في المخالفات، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم مكارم الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأمننا وبلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واكفنا الشر والفتن يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم اكف المسلمين شرورهم، اللهم اكف المسلمين شرورهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، واحد صفهم على ذلك، واصرف عنهم كل شر وفتنة، والحمد لله رب العالمين.